الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على هذا النبي الأمين الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى زيادة على الفرائض والواجبات يسمى نفل ويسمى نافلة، وهو المندوب والمستحب والتطوع. فهو نافلة لأنها زيادة على المفروض، وهي مندوبة لأن الشرع الحكيم يندب أهل الإيمان والتقوى عليها، وهي مستحبة لأن الله سبحانه يحبها، وهي تطوع لأن المسلم يتطوع بها. أما الفرائض، أما الواجبات فلا خيرة للإنسان فيها ولا حق له في فعلها أو تركها، ما له فيها إلا الطاعة والامتثال لأمر الله تعالى. ولهذا كانت الفرائض أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وأما النوافل فهي مجال التنافس والتسابق والتسامي في نيل الدرجات الزلفى عند رب العالمين يوم القيامة. اسمع إلى قوله تعالى: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. مثل النوافل أيها الإخوة الكرام مثل الطلاب في الجامعة، لا بد أن يحصل كل طالب على نسبة مئوية معينة، ك60% للنجاح في كل مقرر يدرسه، فما زاد على ذلك فهو حلبة السباق، ومجال التفاضل والتمايز في النجاح وهو من النافلة. الصلوات الخمس مكتوبة مفروضة، من أقامها فقد أقام الدين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من أقامها فقد أقام الدين، وكانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يقمها لم تكن له نورا ولا برهانا يوم القيامة. وكان مع قارون وفرعون وهامان كما ورد في الحديث. ولكي تكون الصلاة كاملة طيبة أثيرة عند الله، شرعت معها صلوات عديدة هي من النوافل. من أهم هذه النوافل ركعتا سنة الفجر، ركعتا سنة الفجر، وقد ورد فيهما الحديث المتفق على صحته عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. وفي المتفق عليه من حديث عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على سنة الفجر. وروى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا سنة الفجر ولو طردتكم الخيل. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وفي الحديث المعروف ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويسن أيضا أيها الإخوة الكرام صلاة ركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر وبعد الظهر. وفي حديث الترمذي وغيره عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وربما قضى النافلة التي قبل الظهر والتي بعدها اهتماما بها وتحصيلا لثوابها. ففي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. وروى ابن ماجه عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. ويحث على النافلة قبل العصر. يقول في حديث أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. والركعتان بعد المغرب من الرواتب المؤكدة في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء أي الفجر. وفي الطبراني عن عمار من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ويروى من صلى ست ركعات بعد المغرب كتب من الأوابين. وروى أبو داود عن قتادة عن أنس في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال يصلون فيما بين المغرب والعشاء. والنافلة أيها الإخوة الكرام قبل العشاء مشروعة، بالحديث العام المتقدم بين كل أذانين صلاة، وفي حديث ابن ماجه من صلى 4 ركعات قبل العشاء بنى الله له بيتا في الجنة. والتنفل بعدها بركعتين مشروع بحديث ابن عمر وفي حديث سعيد بن منصور عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر 4 فكأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. طبعا هذا عدا عن صلاة الوتر لأنها واجبة عند كثير من العلماء. وفي صلاة الليل التهجد، وفي صلاة الليل يقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. وروى الترمذي عن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وروى الجماعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ومنها أيها الإخوة الكرام صلاة الضحى. ففي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وروى أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. وروى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 60 و300 مثقل، فعليه أن يتصدق عن كل مثقل منها صدقة. قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخامة في المسجد يدفنها، يعني الأقدار، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزي عنه. ومن النوافل تحية المسجد، فقد روى الجماعة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وسنة الوضوء. ففي المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. هذه أيها الإخوة الكرام بعض النوافل التي ترفع الدرجات والتي تزيد في الحسنات والتي تجعلك من السابقين. أما ماذا تحقق لمن يحافظ عليها؟ أولا أنها كسب للوقت الثمين واستغلال لهذا الوقت في عمل نافع مأجور، وذلك أفضل بكثير من إضاعته السدى في لغو الكلام وفضوله أو في مكروه منقوط أو معصية مؤتمة. فلا شك أن اشتغال المصلي بالسنة التي بعد الجمعة وهي أربع ركعات كما جاء في حديث من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، هذا أفضل وأولى من الاشتغال بلغو الكلام، فإنه مكروه في المسجد يؤذي المصلين ويقطع عليهم خشوعهم. وأما أيضا الفائدة أنها رصيد مضمون منمى عند رب العالمين مؤهل لمنازل الجنة في الدار الآخرة، وأنه ضمان مؤكد للمحافظة على الفرائض، والذي يحافظ على النوافل لا شك أنه يحافظ على الفرائض. ولهذا كان بعض الشيوخ من أهل العلم المربين يأخذون العهد على تلامذتهم من طلاب العلم ألا يتركوا سنة من هذه السنن التي ذكرناها، وأنهم إذا تركوها سهوا أو نسيانا أو نوما قضوها، وذلك وثيقة ضامنة وتأمين قوي شامل ضد ترك الواجبات والفروض، وأنها أيضا قربى إلى الله سبحانه وسبب حب الله تعالى لعبده وإعطائه ما يريد وإجابته دعوته وكتابة التوفيق والهدى والنور على أفعاله وأقواله، فلا يتحرك إلا في خير ولا ينطلق إلا إلى خير ولا يسمع إلا هدى ولا يبصر إلا نورا. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الإخوة الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. الكذب من مساوئ الأخلاق، وبالتحذير منه جاءت جميع الشرائع وعليه اتفقت الفطر السليمة، وبه يقول أصحاب المروءة والعقول السليمة. وفي شرعنا الحنيف وفي ديننا القويم جاء التحذير منه في الكتاب والسنة، وعلى تحريمه وقع الإجماع، وكان للكاذب عاقبة غير حميدة إما في الدنيا أو في الآخرة. ومما انتشر بين عامة الناس ما يسمى بكذبة نيسان أو كذبة إبريل، وهي زعمهم أن اليوم الأول من الشهر الرابع الشمس نيسان إبريل يعني اليوم يجوز فيه الكذب من غير ضابط شرعي. وقد ترتب على هذا الفعل مفاسد كثيرة، ولم يأتي في الشريعة هذا اليوم ولا أصل له، بل هو بدعة محدثة يحرم العمل بها. وكم خربت من بيوت، وكم أمرضت من أصحاء، وكم أماتت بالسكتة القلبية بعض الناس. اسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حديث متفق عليه. واسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل، وهو واد في جهنم، ويل وهو هلاك وتبار، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك أو ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. حديث متفق عليه. وقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب، فإنه مجانب للإيمان. وعن سعد بن أبي وقاص قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب. وعن عمر رضي الله عنه قال: لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى تدع الكذب في المزاح. هذه أيها الإخوة الكرام أحاديث تحرم علينا الكذب في لسان وفي غير لسان وفي كل وقت. وحتى الكذب والمداعبة للأولاد، عندما جاءت امرأة وقالت لابنها: تعال لأعطيه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا حقائق هذا الدين، وأن يخلقنا بأخلاقه وآدابه. أكثر من الصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن آل وأصحاب رسول الله أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذه الساعة المباركة إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا شفيته، ولا مؤمنا يريد نصرة دينك إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا أعززته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا أهلكته، ولا مسجونا بغير حق إلا أطلقته، ولا أسيرا عند أعدائك إلا فرجت عنه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأسعد أيامنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.